أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على خير خلقه ونستعين الله على طاعته ونستنصر الله على أعدائه ونسأله تعالى المزيد من فضله. أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله في موضوع حقوق الإنسان في الإسلام في الفقرة الثانية، وهي حق المساواة، المساواة بين بني الإنسان جميع الأجناس من غير تفرقة، وهي العنصر الثاني بعد عنصر الحرية الذي فصلنا القول فيه تفصيلا. وبعد أن بينا أحوال العالم بالنسبة للمساواة قبل الإسلام أيام أن كان البرهميون في الهند يمايزون بين الطبقات بحجة أن الإله برهما خلق الناس متفاوتين، وبينا أحوال العالم في اليونان الإغريق وأحوال الطبقات عند الإسرائيليين وعند العرب في الجاهلية، ثم انتقلنا إلى عالمنا المعاصر والتمييز العنصري فيه لدى أمريكا التي أبادت شعبا بأكمله هو شعب الهنود الحمر، وما عليه أمريكا الحاضرة من التمييز بين البيض والملونين، وعندها من الزنود عشرات الملايين في منتهى الاضطهاد. وبينا التمييز العنصري في جنوب افريقيا وفي رودسيا وفي انجولا واوغندا وموزمبيق الخاضعين لظلم استراليا وغير ذلك من الدول. انتقلنا بعد بيان عهد الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة في التمييز العنصري إلى ما فعله الإسلام بالنسبة للمساواة بين الناس في الطبيعة البشرية وفي العنصر الإنساني، وسميناه درس القيمة الإنسانية المتساوية في الإسلام. وبينا أن الإسلام سوى بين الناس جميعا أبيضهم وأسودهم، وبين الناس جميعا فقيرهم وغنيهم، وأنهم متساوون في أصل الخلقة ومتساوون في المسؤولية وفي التكاليف وفي الجزاء، ولا يتمايزون إلا بالكفايات الخارجة عن ذواتهم بالعلم والعمل والمواهب والأخلاق والسلوك. وطردنا لكم الأدلة الكثيرة على ذلك، ووعدناكم بمتابعة الحديث عن بقية عناصر المساواة في الإسلام. نبين الليلة إن شاء الله ما صنعه الإسلام في مساواة المرأة مع الرجل ومدى هذه المساواة، ثم نبين إن أسعفنا الوقت ماذا ما صنعه الإسلام في مساواة الناس في الحقوق المدنية والجزاء والمعاملات الشخصية والحقوق العامة والمسؤولية، ثم ما صنعه الإسلام بالنسبة للمخالفين في العقيدة نسميهم أهل الذمة اللي هم على غير الملة، ثم أخيرا ما صنعه الإسلام في النظام الاقتصادي وأي طريق اختاره الإسلام في النظم الاقتصادية الخمسة الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية اليسارية والاشتراكية اليمينية وأخيرا الاشتراكية المعتدلة، وكيف خالف الإسلام في الميراث بين المرأة والرجل وأعطاها نصف الذكر وأعطى الذكر نصف حظ الأنثيين. نريد أن نعرف هذا مبتدئين الليلة بمساواة الإسلام للمرأة، وماذا هذه المساواة، وما صنعه الإسلام لها من إكرام، وما صنعه غير الإسلام لها من امتهان، امتهان وذلة وتحقير وبهدلة باسم الحرية والانطلاق والإباحية. إلا أننا يجب نزولا على ظرف طارئ قبل أن أبدأ الكلام إن شاء الله سريعا في مساواة المرأة في الإسلام، أن أتحدث قليلا عن مدى صبر المؤمن واحتماله الشدائد. فهنا يجلس أناس معنا الليلة من رجال ومن سيدات فاضلات ابتلاهم الله عز وجل في أحبتهم بالموت وفي أيام متلاحقة، فلما اشتدت عليهم المصيبة جاءهم شيء من الضعف النفسي البشري، وجاءوا الليلة لعلهم يسمعون كلمة تواسيهم في مصائبهم وتخفف عنهم بلاءهم وتردهم إلى الثبات أمام النائبة وأمام الفجيع. ونصيحته للمصابين جميعا رجالا ونساء، أول شيء أوجهه إلى أهل المصائب أن أقول لهم بشيء من الصبر تستطيعون أن تنالوا فضل المؤمنين الكاملين الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ودول ثلاث مزايا ما فيش غير المصابين بينالهم إذا صبروا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلاة من الله ورحمة من الله وهداية من الله، مع ان الصلاة من الله اعظم نعمة انعم الله بها على حبيبه النبي المصطفى، الله وملائكته يصلون على النبي، فربنا قال زي ما بصل على النبي قال كمان حصلي على كل من ابتلي وصبر، من ابتلي وصبر واسترجع فسلم وثبت واحتمل أنحه صلوات مني ورحمات وهدايات. نمرة اثنين، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نمرة ثلاثة، إن الصبر هو الذي يوحي به العقل الرشيد، فمن غير الصبر ماذا نصنع؟ واحد مات له ميت، ميتين، ثلاثة، أربعة، العيلة كلها راحت ومصبرش، هيعمل ايه؟ لو غير الصبر أفاد لكان لنا رأي آخر، إنما الله بالغ أمره، صبرنا أم لم نصبر سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط، الله بالغ أمره منفذ مراده. وعلي رضي الله عنه يقول إن صبرتم فلكم الأجر وقد نفذ قضاء الله، وإن لم تصبروا فعليكم الوزر وقد نفذ قضاء الله. فقضاء الله ماشي ماشي، فماذا الميت؟ الميت مات والثواب يموت رخى وراه ويبقى موت وخراب حسنات لخلاها بجميلة. وبعدين زي ما ربنا بيقول في كلامه القدسي هذه عطانا ننزلها على أحبابنا فمن لم يصبر على ضربنا فليرتحل من قربنا. عطاء الادب والابتلاء ربنا دايما يرتدي بها احبابه عشان يضاعف من اجلهم. ربنا بيقول والله العطاء بنزلها على احبابي اللي عاوز انا اضربهم ويقابلوني سلام. اللي مش صابر على الضرب يبقى يروح في داهيه بعيد عنا وما يدعيش القرب منا، واحنا مستعدين نعناش ونفرطش ونعطي له مال وعيال، ولكن ليس له عندنا في الاخرى بالنصيب. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. في درس اليوم الصباحي للسيدات في مكارم الاخلاق كان الدرس مؤسسا على حديث يقول اذا احب الله قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اذا احب الله قوما ابتلاه، بالمرض جائز، بالفقر المالي جائز، بتعب الجيران كثرة القضايا، ابتلاهم بالجهاد عشان يشوف ايمانهم وينبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، كما ابتلى الله العرب الان والمسلمين باسرائيل والاستعمار عشان ربنا ليعلم من ينصره ورسله بالغيب، عشان ربنا يشوف الكذابين الدجالين اللي بيدقوا على صدرهم ويقولوا احنا مؤمنين واحنا عرب امجاد امجاد وهم بيخافوا من الفلان، عشان ربنا يطهر الصف العربي والاسلامي من النفاق والدجل. ممكن جدا ربنا يبتلي الناس بكل انواع الابتلاءات وهو لا يسأل عما يفعل عشان يميز. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهناك حديث قدسي عن الله عز وجل، الانسان لو تقطع قطع وعاش طول عمره يمشي على الجمر ومات عياله كلهم وماتت مراته ومات اخواته وفقد ماله ومن الله عليه بالجزاء الموجود في هذا الحديث يكفيه ويبقى هو اللي فايز، ما يبقاش خسر، فقد ماله وعياله، فقد صحته، بل فقد حياته. اذا من الله عليه بالموعود في هذا الحديث الكنسي يبقى لا خسرش حاجه بل فاز. يقول الله عز وجل في هذا الحديث الكنسي اني اذا وجهت الى عبد من عبادي مصيبه في نفسه او مصيبه في اهله او مصيبه في ماله فاستقبل مصيبتي بصبر جميل استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوان. عظمة، عظمة للصابرين ومواساة للمبتلين. وأية عظمة، رب العزة بجلاله وكبريائه يستحي منهم يوم القيامة أن ينصب لهم ميزانا أو ينشر لهم صحفا وديوانا. لما؟ لأنهم صبروا في الدنيا على قضاء الله فصبر الله في الآخرة على معاصيهم، والجزاء من جنس العمل. هم صبروا في الدنيا والله تجاوز في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر الجميل وأن يعافي المبتلين وأن يرحم الأموات وأن يهدي الأحياء وأن ينصرنا على نفوسنا في داخل البلد وعلى شهواتنا وشياطيننا شياطين الإنس والجن حتى نستطيع الانتصار على أعدائنا في خارج البلاد. اللهم أمين يا أرحم الراحمين. مساواة الإسلام للمرأة مساواة موجودة في صلب القرآن والأحاديث النبوية والآثار والعمل. تطبيقا لا كلاما ولا تهريئا، الاسلام سوى بين المراه والرجل في أصل الخلقة، فالمرأة كالرجل أبوها آدم وأمها حواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. نمرة اثنين التكاليف إلى ربنا وجهها للطرفين، زي ما قال للرجل صلي قال للمرأة صلي، زي ما كلف الرجل بالعمل وأركان الإسلام الخمسة كلف المرأة. وآية الأحزاب اللي سمعتوها قبل كده فيها 10 مقارنات، الإسلام والإيمان، القنوط والخشوع، الصبر والصيام، الصدقة، حفظ الفرج، الذكر، كل ربنا بيقرن بين الرجل والمرأة. إن المسلمين والمسلمات، المسلمين اللي هم الذكور، المسلمات اللي هم النساء، والمؤمنين والمؤمنات، وماشي القانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والخاشعين والخاشعات، والمصدقين والمصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من جهة الجزاء في الآخرة، يجوز واحد يقول زي ما ربنا بيدي الذكر مثل حظ الأنثيين، في الآخرة قال الله بالذكور ولا أنثى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأنحي أنه حياة طيبة وأنزل أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من جهة الإرث الذي جاء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروض ليورثهم زي الرجال تمام. التفاوت حنجد عليه، ليه ربنا خلى المرأة نصف الذكر؟ الواقع ان النصف بتاعها اعظم من الواحد السليم بتاع الرجل. ربنا ادها النصف بشرقة، لان الانثى سواء كانت بنتا في حضن ابيها او زوجة في حضن زوجها او اما في حضن اولادها فهي مشهولة بنفقة غيرها، غيرها المسؤول عنها. وهي بنت ابوها بيصرف، وهي زوجة ابوها زوجها بينفق، وهي ام ولادها ما شاء الله هم اللي بيصرفوا. فيما ثالث شيء بيبقى قاعد عندها مدخر للكماليات للبشرة من عوز لعجز زي بيقولوا. فلما علم الله ان المسؤولية بتاع النفقة بتقع على دماغ الرجل الذكر، اعطى الله الانثى نصفه، لا تحيزا للرجل ولكن لان الرجل مسؤول، فان تعلم او تزوج فهو الدافع المهر. وربنا بين الرجال قوامون على النساء ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فلما كانوا هم المنفقين والمسؤولين في النفقه بدليل قول الله في سوره البقره وعلى المولود له اللي هو الاب اللي العيال بتتولد باسمه عليه ايه؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف، عليه الاكل والشرب والكسوه والسكن والنفقه والملابس. فربنا قال بما انفقوا من اموالهم، والثانيه بما فضل الله بعضهم على بعض. العقل في الرجل اثبت منه في المراه، والعاطفه في المراه اشد منها في الرجل عشان تضليم وتعميل الكون. فالعاطفه لا يتناسب معها وجود المال الكثير فيؤدي ذلك الاسراف والتبذير. فعدلت الله تعالى اعطت كل شيء خلقه ثم هدى الله. وبعدين سوى الله عز وجل بين الرجل والمراه في الجزاء في الاخره، جنه ونار، والحدود في الدنيا. يعني رجل زنى، الشرع يقول ان كان متجوز يرجم حتى يموت، ان كان لسه بك متجلد. طب والمرأة؟ ان كانت بك متجلد برضه، وكانت متجوزة ترجم حتى يموت. زي رجل زي رجل. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، مفيش فرق بين الزانية والزاني. احكام ربنا واحدة بيسوي. طيب السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ربنا ما قالش اقطعوا ايد المرأة وفي الرجل. الطرفين مسؤولين مسؤولية كاملة في الحدود, في التساوي في الحدود والجزاء الاخروي والتكليف الدنيوي والمواريث واصل الخلق. وبعدين الزواج زي ما ربنا قال ان الزوج قبل ما يتاهل ويتزوج عليه ان يختار وان يتخير, برضو قال للزوج خذي بالك تخيروا لطفكم ولا تضعوها الا في الاكفاف. ليه؟ لان العرق ده ساس. ربنا قال للراجل خذ بالك ما يصحش واحد يجبر واحده لما يتجوز واحده ما يحبهاش, وكذلك ما يصحش واحد يجبر بنت او امراه على انها تتجوز اللي هي ما بتحبوش, والا يبقى عراضه. وساعات يعملها الاب باسم قرايبه والام باسم قرايبها ويخربوها ويرجعوا تلاها, وكل واحد عاوز يجامل قرايبه على حساب البنت الغلبان. الاسلام ما بيزودش. الاسلام بيقول ده عشرة دوم مش عشرة يوم. الاب هيموت والام هتموت وهيتم الغول بالاهل. فبدل ما يقعوا في المطب والمدب يقول لهم لا, اولا ما تمنعوش البنت اذا جاءها الخوف انها تتجوز, ما تمنعوش البنت اللي غضبت اذا رضيت انها تصلح انها تصلح, ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله ويوم الاخر. اللي عندي يؤمن بالله ويوم الاخر ما يعضلش, يعني ما يمنعش. اختي جاي عندي زعلانه ولا بنته وحصل فيه رضا والراجل جه يصلح مع السلامه, مفيش داعي للتمادي في الغلط وبعدين توسيع شقة الخلاف. وزي الاسلام حرم المنع والعصر برضو حرم المنع الاصلي. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه, الدين والخلق, تزوجوا الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. الان الدين والخلق يبقى كويس على بركه الله. موضوع المادة ممكن ربنا يدبرها لان الدين والاخلاق ممكن يعوضوا المادة. المادة لوحدها من غير اخلاق ودين يضيعوا المادة. اذا ما كانش فيه دين واخلاق المادة هتروح في ده, بل هتبقى هي اتعس عروس هو اتعس زوج. من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا, من تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا, من تزوجها لحسابها لم يزده الله الا خسة, من تزوجها لم يرد الا ان يغض بصره ويحفظ فرجه يعني لدينها بارك الله له فيها وبارك لها فيه. دي مساواة. الاب حب يكره بنته على الزواج لابن اخوه, جه الرسول البنت جاتله اشتكت له قالت يا رسول الله ابويا عاوز يزوجني بنت اخوه يرفع بي الخاتمه بتاعته لان له ابن عمي امه امه جاريه فعاوز يرد له اعتباره ويجوز له قال ذنب ايه. بعثه الرسول قال له هتكره بنتك على زوج مش حبه ليه؟ قال له يا فرس ده ابن عمها. قال له ابن عمها ابن غمها, ابن عم ابن غم دي مش مساله. هي كرهه لا تزوجوهن الا باذنهن. قال له حاضر يا رسول الله ما اقدرش احكم لان اللي يقف الرسول يكفر. وجه الراجل ماشي قامت البنت قالت تعالى يا رب رجعت. قالت بحيث ان الاسلام سوى بيني وبين الرجل واعطاني حقي في الاختيار فانا امضيت زواجك بابن عمي تحيه لله ورسوله. ادام ربنا اداني حقي انا حره خلاص حماسي الزواج. الاسلام امر بالمساواه بين الرجل والمرأة حتى في الاسم. انت اسمك محمد ابوك اسمه علي محمد بن علي. البنت اسمها فاطمة وابوها اسمه علي فاطمة بنت علي. ما يجيش يقول فاطمة محمد، ما يجيش يشيل اسم ابوها ويحط جوزها بدل ابوها، زي ما بيعملوا في فرنسا دلوقتي وبعض المصريين والعرب الخنادير بيشيلوا اسماء اباء نسائهم وينطعوا اسماء الازواج، لان الزوج راجل عالي وابوها راجل سافر في نظرهم، فبدل ما يقول مدام فلان على اسم ابوها، لا مدام فلان جوز، لان فرنسا بلد العقر والكجر عملت كده، او بلاد اجنبيه اللي عملت كده. الاسلام منع، قال يجب ان نحتفظ للمراه بالشخصيه بتاعتها وبالاسم الكامل، بل كلنا عارفين بان مسمار نعل النبي محمد يشرف الارض والسماء، ومع هذا ما قدرش الرسول يقول يا عائشه بدل ما تبقي عائشه ابو بكر خليك عائشه محمد مدام محمد، لا، عائشه الصديقه بنت الصديق. لما تسمي نفسك باسم جوزك احسن، الممنوع ادعوهم لابائهم هو ابسط عند الله. حفصه بنت عمر، عائشه بنت ابو بكر، ميمونه بنت الحارث، ماشيه، صفيه بنت فلان، كل امهات المؤمنين لم ينسبن ابدا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانما نسبنا الى ابائهن الطبيعيين. الاسلام اداهم النساء حق التملك، تملك، لان لما ربنا اداها الميراث هي حره فيه، تبيع وتشتري، تشارك، والتعاقد والتصرف في البيع والشراء. وحرم الاسلام على جوزها ان يظلمها في اي مال، سواء كان هذا المال كان جاي منه هو او بتاعها، يعني هو اداها المهر، وبعد الدخله يقول لها احنا بينا واحد واحد، بيت واحد وفرشه واحده، هتعمل ايه بالبنود؟ هتعمل ايه بالجهاز ده كله؟ يا شيخ يلا اما نبيع حته حته، نتمتعنا يومين، ممنوع، لا جهازها لو منعته من النوم فوقه لها الحق، اذا تبرعت انه نام على السرير لا كرم منها هي، ده عرف، انما هذا الجهاز كله حق رقبتها، يوم ما يستغلها ويبيع منه فتله من غير رضاها القلبي يبقى ملعون في الارض والسماء، لان الاسلام بيدي المراه حقها كامل ويحميها ضد الجشع الزوجي وضد الاستغلال والطمع، يدي حقها كان مهرها. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، الصدقات اللي هي المهور، ونحله عطيه رضيه من غير اي اعتراض ومن غير اي امتناع ومخ، فان صدنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ان صدنا بس نفسا، مش صدنا لسانا، لان ساعات يقول لها انا عاوز كذا ويهددها، ما كانش كده روح الداهيه اللي كان كتير، اما هجيب منين؟ الوليه غلبانه مشموك العيال هتروح فين هي؟ تقول له خذ، خذ الله لا يسامحك، خذ يبقى ينزل كي نار على جسمك، ما يبقاش في انصبنا دي. الاسلام بيحرم عليه الظلم، ظلم المال سواء كان المال منه في الاصل، احنا من؟ منك، لكن خلاص ما حقها هي، ما يصحش استرجاعه تاني الا بالرضا القلب الكامل، او كان مالها هو في الاصل وارث مال من ابوها وامها، ما يطمعش. بقى ناس يبقى مراته لها ورث وخايفه من جوز الابن، فتحتفظ بحقها عند اهلها، تقول يا جوزي غضبني ولا ارتاحه، من عاوز اقول لها طلاق بالثلاثه لما جبت حقك هنا، ما انت اعبان، كل ده عباره عن دلدله وخسه. ده قالوا في المثل الناس العرب زمان ايام كان فيه شرف، كان فيه عزه وشمم، يقول ان كان مراتك بالله ليه بالله في الشرف؟ ليه؟ عشان ما تندمش بمال غيرك وتبقى بدل ما تبقى عايش على افاها هي وعايش من جدها، انت معيش، لان ربنا يقول بنا انفقوا من اموالهم، فيوم هي ما تنفق عليك يبقى انت اللي مرض وهي اللي مرض، يبقى انت قلبت نفسك من العزه والكرامه يا الخسه. ولسه سامعين من تزوج امراه لما لها لم يزده الله الا ذل. فرنسا فيها الناحيه الوحشه دي، تدعي الحريه والاخاء والمساواه، بتقيد المرأة من جهة التصرف المالي، ولازم زوجها يشترك معها في التوقيع على العقود، وليس لها مال مع جوزها. المادة 217 في الحق المدني زي ما قلنا، واحنا بنخصص الحرية المدنية من جهة المرأة اللي كان منع، زي الإسلام ما سوى بين الرجل والمرأة في هذا الأمر كله، سوى بين المرأة والرجل في التعلم. يجوز مثل لا المرأة جدا لها من ساعة ما تنولد فقلب الأوضة مأكول شريكها وبكر، لا تفتح كتاب ولا كراس ولا تعرف الألف المدني، هذا خطأ، لأن طلب العلم فرض على كل مسلم، وهي المسلمة دخلة في الحديث. التعلم ليس فيه غضاضة، اللي مخلي تعلم البنت أو المرأة في نظرنا بشاعة إن التعلم اختلط الآن بجرائم خلقية، واختلط بمعارض، وبقت البنت وهي راحة الجامعة ولا المدرسة مش رايحة للتعلم، كأنها ماني كان واقفة في قلب الباترينا بيشوف بتاع المصنعات عشان اللي رايح جاي على الرصيف يتفرج عينات يخش تماثيل ماني كان معرض بتاع ملابس رايح، وكل يوم يتفننوا في المعرض وفي الملبس وفي الحضارة والمدنية والموضة والمدير. ده اللي مخلف نظرنا احنا التعليم الجامعي التعليم العالي الثانوي، انما في الاصل ايام ما كانت البنت شايف حدودها الاسلاميه والمراه شايف حدودها الاسلاميه كان ما يلي: اولا ستنا حفصه بنت سيدنا عمر رضوان الله عليه وعليها ام المؤمنين لزوجه النبي نفسه وابوها عمر بحال، كانت في المدينه المنوره، وكان هناك من قبيلة سيدنا عمر بن الخطاب من عيلته امرأة اسمها الشفاء العدوية. الشفاء العدوية، الشفاء العدوية كانت متعلمة ومعلمة، فكانت بتعلم حفصة بنت عمر القراءة والكتابة، ولمتها تعلمها حتى أدخلت القراءة والكتابة. وبعدين جه الرسول خطاب سيدنا عمر ان جوزها مات، ابوها بقى بيعرضها ناس طيبين، راح لسيدنا ابو بكر قال له حفصة من بنتي في جوازها، قال ابو بكر نسيت خلاص ما ردش لما يبقى ارتاح. زعل عمر زعل شديد بس مش قادر يتكلم، راح لسيدنا عثمان قال له حفصة في جوازها، قال له لا، قال والله برضه اللي قال لا ده يريح علي بفكره، قال من غضن ابو بكر يعني ايه حتى ما يحترمنيش بكلمة. وبعد شوية راح قال له يا رسول الله انا من غاز من وقت وانا مش عاوز ابات بالليل وفي قلبي غل لأحد. ايه يا عثمان؟ قال له بنتي حفصة جوزها مات والعدة بتاع الوفاة انتهت وبعرضها زي الشرع ما قال. بقول له عثمان قال لي لا خلاص كتر خير وهو حر. جاي يقول له ابو بكر تكت دي حاجة تجيز ولا لا؟ قال له لا ما تغضش. قال له كده؟ قال له كده. قال له ليه؟ قال يعوض الله حفصة خيرا من ابي بكر وعمر. ما تاخذوا لكم الكلام، يعوض الله حفصة خيرا من ابي بكر وعمر. وبعد قال له ايه الموضوع؟ شوية والثانية الرسول خطب حفصة. ايه عمر بقى في السنة السابعة؟ قال ده ربنا سطر لو كان خدها ابو بكر ولا كان خدها عمر. قال اسمه عثمان. يعوض الله خيرا من ابي بكر وعثمان، ويعوض عثمان خيرا من حفصه. ده كلام النبي نفسه، يعني حفصه هيديها احسن من عثمان وابو بكر، وعثمان اللي قالك لا هيديله احسن من حفصه. فراح النبي واحد حفصه وادى عثمان رقيه. رقيه بنت اتوحد الله. المهم ان حفصة ما خدها الرسول قال لها انا بلغني انك انت بتقري وتكتبي، الشفاء العدوية علمتك القراءة والكتاب. قالت له ايه؟ قال لها اكتبي كده قدامي مع ان الرسول كان امي لا يرى ولا يكتب. بعت للشفاء جت قال لها انت علمتها القراءة والكتاب، علمتها تحسين الخط، كيف تحسن الخط ولا مجرد قراءة وكتابة وتبقى كده زي نقش فراخ؟ قالت له ما كانتش لسه أثقلت الحسن، هي ترى تقرا وتكتب كويس، انما التحسين ده عاوز بقى دروس ثانيه خصوصيه. قال خذيها وعلميها، كملي التعليم بتاعها. فثبت بفعل الرسول واقراره بل وامره للشفاء انها تمم تعليم حفصه، على ان الانثى التعليم بتاعها القراءه والكتابه والعلم ايا كان على قد عرب مكانه، كون العلم يتقدم في مجالات واسعه ده ما يمنعش. بل ثبت أن نفيسة رضوان الله عليها السيدة نفيسة اللي مدفونة عندنا في مصر هنا الوالد جدها يبقى سيد الشباب الإمام الحسن ابن علي شقيق الحسين يعني جدها الثاني هو سيدنا الحسن نور جدها الثالث علي ابن أبي طالب نفسه نفيسة هذه كانت تجلس هنا في مصر مجلس العلماء ويحضر عليها علم الحديث الإمام الشافعي الإمام الشافعي القرشي وهو من جهة النسب يتصل من جهة أبيه بهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة أمه يتصل بفاطمة الزهراء رضي الله عنه ومن جهة زوجته حميدة يتصل بعثمان بن عفان منسب من الجهات الثلاث وكان رجلا بحرا في العلم والقرآن والتفسير والحديث ومع هذا كان سيدة نفيسة بما تعلمته تتفوق عليه في الحديث فكان يجلس في حلقة علمها يسمع منها الحديث بأدب وهيبة ولما مات جابوا النعش بتاعه أمامها عشان تصلى عليه صلاة الجنازة صلاة خاصة فبعد ما صلت عليه قالت رحم الله الشافعي لقد كان يحسن الوضوء كان يعرف يتوضا ازاي عشان الترتيب وكما فعلت نفيسة من جهة التدريس والحديث في ظل الإسلام وأعطاها الإسلام حق المساواة حتى تعلمت بل أصبحت معلمة ومعلمة لمن للأئمة الأربعة ومنهم الشافعي اللي هو قالوا عالم قريش يملأ طباق الأرض علما الشافعي اللي قال وأنا صغير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال من أنا فقلت أنت مني وأنا منك لأن احنا قرايب يعني قال فوضع فمه على فمي فجرى ريقه إلى ريقي فأورثني ذلك علم الجميع فتفجر باطني بالعلم فقلت يا رسول الله أخشى أن أنفجر من العلم فأمسك بسرتي كأن ربنا الوصف قال فقمت وقد هذا أظاهري وسار باطني باطنه اللوء بالعلم والظاهر بتاعه فيه سكون وفيه هدوء الشافعي اللي يحضر على نفيسة بس مش بس نفيسة كان يعاصرها مؤنسة الأيوبية واحدة مشهورة من السيدات المؤمنات المعلمات مؤنسة الأيوبية وشامية تيمية وزينب بنت عبد اللطيف البغدادي مش بتاع محافظة القاهرة اللي انشال ده الرحالة غير الرحالة العظيم اللي مضى من قرون زينب بنت عبد اللطيف البغدادي الرحالة دول زينب بنت عبد اللطيف البغدادي الرحالة شامية تيمية مؤنسة الأيوبية نفيسة اللي جدها الحسن رضي الله عنه وضم الأربعة دول حفصة بنت عمر في التعلم والتعليم ولم يقتصر الأمر في إعطاء المرأة حق المساواة في التعلم على الحرائر وإنما تعداهن إلى الإماء الإماء اللي هم بنسميهم الجواري الجواري أيضا أعطاهن الإسلام حق التعلم يا ما ناس عندها خدامين ما حتى ما يقولهمش لا إله إلا الله البنت الخدامة ساعات تبقى بنت وساعات مرة كبيرة ترسل وتفرد طول النهار في المطبخ وكل حاجة وما يعلمهاش أحكام الله ولا يقولها صلى مع إن أدام جات لهم تخدمهم مسؤول أمام الله من أصحاب البيت زي ما هي مسؤول زوجته منه وولاده الخدامة اللي عنده محدش منه بيعمل كده لا قصور الإماء والجواري في ظل الإسلام لقيل كل رعاية وقال صلى الله عليه وسلم يوصي بالجواري في التعليم وحقهن في المساواة مع الشاب والرجل في التعلم ليقوله النبي من كانت له جارية فأحسن تأديبها وأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها كان له عند الله اجران يعني واحد عنده أمل عبد مملوك علمها تعليم كامل وأدبها مع العلم، لأن الأدب مع العلم لازم، علم من غير أدب يبقى شيطان ويدمر ولا يعمل. أدبها وعلمها وبعدين أعتقها قال لها أنت حر لوجه الله وعتقك يبقى ظهرك وتجوزها، يبقى له عند ربنا عز وجل أجرين، أجر أنه علم وأدب وأجر أنه أعتق وتزوج وحصن عرضها كما حصن عقلها بالتعليم وحصن قلبها بالأدب، يبقى له عند ربنا أجور مضاعفة. والجواري في ظل الإسلام والمساواة الإسلامية بلغنا شأوا بعيدا، بل برزنا وبززنا في كل فن، حتى كان من الجواري نفسهم منهن معلمات في كل فن وكانوا يعلموا الرجال، وكان من هؤلاء الجواري المعلمات الفنانات المتقنات، مش فنانات بتوع شرع العرب، لا الفن العلمي الاصلي اللي يعمر ولا يخرج. كان منهن جارية ابن مطرف المسمى بالعروضية، وعلم العروض وهو من اشق انواع العلوم اللي يعجز فيها فحول العلماء، كانت هذه الجارية متقنة لهذا العلم حتى كانت تدرسه لفحول الناس. وكان من الجواري ايضا شهد الكاتبة، وكانت تكتب مقالات لا يستطيع فحول الرجال. كل هؤلاء الجواري في ظل الاسلام تعلمنا. فاذا ذهبنا بعد التعلم وبعد حفظ الشخصية للمرأة في اسمها واستقلالها وتملكها وتصرفها وحقوقها في الحدود والجزاء وفي الخلقة والتكاليف الى العمل، من جهة العمل هل اعطى المرأة حق ان تعمل؟ خديجة رضي الله عنها كان لها عمال تحت ايديها وكانت تباشرهم عشان مالها، وكان الرسول رئيس الملاحظين رئيس العمال دول، وكانت موكلاء انه ياخد باله وهو رايح جاي معاهم، ولما لاحظت الارباح الخيالية على يديه وبركاته عز عليها ان دي اتمرمط في التجارة ملوش دعوة، فعرض عليه الزواج وزوجت. انما رسولنا انكرش عليه ما لاش يا خديجة انت تشغل ايه، ما دامت المرأة محصنة بشرفها وعفافها، ما دامت المرأة لا تعرض نفسها للشك ولا الريبة في ستر كامل في الزي، لا تخلو بأجنبي، لها أن تعمل ولها أن تخرج تباشر في غير إثم ولا شبهة ولا قطيعة رحم. أسماء اللي أبوها الصديق أبو بكر رضوان الله عليه كان لها زوج يبقى هو ابن عمة النبي اسمه الزبير بن العوام، وكان له فرس كانت هي اللي تسوس الفرس. شوف السائس بيعمل ايه في الفرس، بيسايس ازاي ويحميه ازاي ويدعكه ازاي. فكان السائس بتاع فرس الزبير جوزها وهو نفس اسماء تسوس الفرس للزبير، ومش بس وتعلفه تقوم بالعلف بتاعه وتحتش له تحش له ما يلزمه من طعام، وبعدين تسقي الماء وتخرج الدلو، الدلو اللي هو كان من جلد زي القرب والجراد الجلد البلاستيك اللي بيملوا بها من زمزم دلوقتي، فكان الجردل والدلو من قطع او القربه هي الخياطه، وكانت تحمل النوى وتدقه عشان تعلب به الناضح هي البعير من مسافه 30 فرسخ، والفرسخ 3 ميل 5 كيلو يعني بتاع 3 كيلو ونص ماشيه وراح جاي عشان القطه ملانه نوى، يبقى فرس وناء او ليل ونهار شغل. الصديق ابو بكر لما بلغ انها تعبانه في الشغل ارسل لها عبدا يتولى عنها بعض هذه الاعمال، قالت رحم الله ابي ابا بكر لك انما اعتقني، ابن شال عنها بعض الاعمال، انما هي في هذا العمل اكانت تعرض نفسها لشبهه، كانت هي ماشيه بره حاطه دراعها في دراع شاب للشبان ومسكها من تحت بطاطا بتسحبه، او هو سحبها زي الدين ما يسحب النعجه، سيب النعجه يجيب النكت اللي ماشيه لها. كان الرسول نفسه مر عليها وهي ماشيه شايله النوى وهو راكب الناء، فعز عليه غلبان راح جايه تشتغل لجوزها شغل حر ساعده، فراح من اخر الناس
مع ان لا يصف به عائشه بنت اسماء ولد ابو بكر. الا تعالي يا اسماء تعال كاري ورائي حتى اوصلك. قالت عفوا يا رسول الله اسالك بالذي ارسلك نبيا ان تعافيني. حلفتك بالله انك تعافيني من الصدق مع ان الرسول يتشرف به جبريل نفسه. ما رضيتش وتحملت الغل وما ركبتش ولا رسول. فلما راحت البيت الزبير الاخر بيجاهد مره وتعبان له غيته شافه تعبان قالت اسكت النهارده الرسول قابلني واحرجني وناخد ابنها جنبي ولحد دلوقتي زعلانة الا اني كسفت او حاجه زي كده. قال لها ليه؟ قالت عرض علي ان اركب وراه الماء ولكني تذكرت غيرتك فامتنعت عن الركوب. يا سلام. قال الزبير اهون علي من حملك يا هذا النوى. لو كنت معاه كان اخف على قلبي من غل الكفه. هو واكل يجري بالعمليه والرسول عمل وسوى وجوزها حمل عنها. اي العبد اهو روح كل عنها النوى كفايه عليها الخرف اللي في البيت وكفايه عليها دق النوى من جوه وكفايه يقول بالبيت بلاش بره دي. اتوحد الله اسماء من جهه العمل ادي التعلم وادي العمل هذه الميراث وهذه حفظ الشخصية التي لم تحظى بها المرأة في فرنسا الآن. نيجي الحرب أن أعطى المرأة الإسلام حقها في أن تدافع عن بلدها. أعطاها الحق في أن تدافع عن بلدها بل أن تخرج إلى ميدان القتال لا كما يخرج الشباب المائع من الجنسين في معسكرات الاشتراك في الخارج في معسكرات بنعمل جوا وبره وخلص نسوان يلا بلاد على شباب ويلا يلا على السويد يلا على الكلام ده انا اعطوه فيها مثل الرياضه والفنادق واحده والارض واحده والشاب والشابه والله اعلم بما يصنعون. وما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما ولا قيم ولا اخلاق ابدا. الاسلام ما اعطى المراه حقها في الدفاع عن البلد خصوصا ان يكون العدو احتل جزء من الارض واصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم رجل او امراه شابا او شابه فرض عين. تطلع ازاي تحارب؟ والله نشوف نماذج. ام عماره الله يرضى عنها المسماه بنتيبه بنت كعب ابن مازن من بني النجار اخوان سيد الابرار قبيله المدينه قبيله بني النجار منهم هذه المراه المؤمنه الشهمه البطله ام عماره واسمها نفيده بنت كعب ابن مازن قبيله بني النجار. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وكان معها زوجها زيد ابن عاصم ومعها ولداها حبيب وعبد الله. شوف بقى البيت على بعضه شوف الحاجه اللي تسر المراه وجوزها وولدها خلاص قفلوا البيت اغلقوا الباب بتاع البيت الدنيوي وفتحوا ابواب الجنه. ربي يا رياح الجنه زباينك دول والجنه تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه ولكن اذا لقيتموهم فاصبروا فان الجنه تحت ظلال السيوف. طلعت ام عماره وطلعت راحت فين؟ فما في سن يروح المكاتح والمصالح والوزارات السر ومكاتح النهار في الشارع تجد اللي بيركب الفرميات والمواصلات والادوات اكثر من رجال بنات رايحين فين بيسر وظفات وتروح تبص على المكاتب تجد العجب العجاب اللي نعسه اللي نايمه اللي ماسكه اللبانه اللي بتدورها لها على سنين وبتجي وتعجب مع واحده وتقول لها العريس جه امبارح بكسر شويه مش عارف ايه جرام ونسير وحبيب واسال تقارير الجهاز المركزي المحاسبات قول له الانتاج بتاع المراه يعمل ايه يقول لك والله يا وقت العيد إننا عبء على الدولة. الإسلام لما طلع أم عمارة عشان تدافع عن البلد وعشان تحارب طلعت أنا مش حاول أبدا الآن لا كنت عندها ولا شفت أم عمارة ولا نسيبة ولا شفت جوزها ولا ولدها حبيب عبد الله. لما نكتفي بشهادة خير الشاهدين محمد أرسلناك شاهدا. إيه رأيك رسول الله عز وجل معايا؟ قالوا عن مين؟ يسأل عن أم عمارة. أنت بالغ إنها طلعت تحارب معاك في هذا الوقت؟ قال بلغ لي لا يطلع أمري. وكان معها 70 من غفار غفاريات من غفار بلد في الأردن دلوقتي اللي النبي قال عليه اللي منها مضار الغفار اللي النبي قال عليها غفار غفر الله له. جه منها 70 امرأة وقلنا يا رسول الله نشترك معك في الجهاد. قال على بركة الله بس ما تختلطوش بالرجال. قالوا احنا علينا اشياء عارفينها احنا حلمنا الإرب مية بدل من نعطل المجاهدين احنا العنا المية حاجة انقطع تخيطها نربط الاربطة بتاع الجرحى حد نستشهد مثل جنوة دي المقيع يدفنه نشيل المصابين نعيدهم عن الميدان نحضر الاكل والشرب نغسل الملابس كلها حاجات حريمة. انما لا هنتدرع ولا عواميد مع الشبان ولا اشجار ولا قلب المخابئ حاشا لله. وراحت ام عمارة فام الكدالة ولا الرجال كانت خيرها طلعت والمرأة مهما كانت ضعيف ابدا بتقول لزوجها ارني الرعيل الاول اقف معك. الرعيل الاول معناها الصف الاول اللي فيه النبي نفسه. وكان الرسول اشجع خلق الله ما يديرش المعركه من المكتب بتاعه ما يقعدش بالمخبأ ويدي اشاره في الجيش والجيش الحلف ده هو عايز يخرب ولا عدل ممنوع الصف الاول. فعلاش توريني الصف الاول؟ فيروح الصف الاول نرجع واقف الرسول يبص ويبقى ست انما ست ايه لا يعلمها الناس انها ست الا من ملابسها المتجاجره على الارض ذراعا طرف الثوب الثوب بتاعه تلاقيه قاعد بيجاجر على الارض يعني ما الثوب نفسه ما تعرفش الكام بتاع رجل ولا مراه ولابسه المرفق على راسه زي الطاقه بتوع الجماعه بتوع المطافي وكل جسمها متجاجر وحتى العين يبان ينقل الحدقه من بعيد يصير يبص. طبعا الرجال الرسول قال له قصروا الثياب لحد نص الثياب لحد الشعبين على الاكل لان الجرجر هيبقوا نقعد كده وجاء فين جاي رجال جاب النبي مسك السيف والرمح والدرع والنبال كلها جميع الات الحرب ويمين وشمال وحركه. وبعدين تقول لي ابنها عبد الله تعال هنا حارب عن نبيه دافع عن الراس فمات سالم سال الراس فكل مصيبة بعدها هينة. يا سلام أين لنا من هؤلاء النكبة المجاهلات الناس عدم الرأس سلم السنة إلى أي مصيبة أي واحد يجلوش تعور بس الرأس سلم قيادة العامة المحمدية دم الولد يضرب لحد ما استشهد وخرجت روحه والرسول واضع رأس الولد عبد الله ابنها على قدميه الشريفتين ثم مات احسن غلط موت الاطفال امه دنيا فبسرعه اكثر لو راحت معته واحده من الستات السبعين قالت له امه طلعت كيلو جسمان الشهيد عبد الله ابني روحت في طب ما تيجي انت امه بعد اتكلم عنه اجي معاك واسيب رسول الله. يا الله يا عظمة كثيرة بنت كعب بعثت ابنها. شوف القلب ان العقل يتغلب على العاطفه هنا وتبعت ان الدنيا يصير لها في البقيع ولانها ثابته كده في وضع ابنها. يوم الرسول يقول والله ما تهادى الرسول نفسه والله ما التفت يوم احد يمينا ولا شمالا الا وجدت ام عماره تدافع عني. اهلي ليه فيها ريشة دفاع عن سيد العالمين وموقع قيادي من اخطر يكون لان الكفار عاوزين الحته دي كل الكفار اللي حاربوا مش عاوزين الرسول نفسه دوم المواطير ساعة. هي جاءت اعظم موقع وعارفة ان الخطورة تحيطوا بها لكل ناحية. ويومها انجرحت 13 جرح. وبيح ايه عميقة. وتشوف يا ايه قبل ابنها ما ينضرب الموت. انضرب هو بيجري. فجريت ورا اللي ضربه. لحد ما لحقته بالعمود بتاع الفصاص. اذا الناس تضرب فيه لحد ما فوق ميت. فلما مات من جرح ابنها امل في الفرح. فالحمد لله الذي اظفرك بعدوك واراك فاراك بعينك. وترجع الولية الدماء نزل منها بغزارة. يوم رسول الله عبد الله ابنها اللي هي رفعت عنه. قم يا عبد الله اعصر. اعصر جراحات امك. عصر الجراحات امك. يوجع العصر في جراحات امك. لحد ما قتل زي ما سمعتم. وامه استلمت الموقع بدله. تحارب. وبعدين تحارب. ويقول صلى الله عليه وسلم لواحد ماسك الترس وماسك بيتفسح. في المعسكر قال له تعالى انت ماسك عمليه. فين الضربات؟ فين الشهامه اللي تجيبها منك؟ الق الترس الى ام عماره فهي اولى منك من جهه في سبيل الله. الق سلاحك الى من يحارب يا جبان. ارمي سلاحك اللي بيقاتل. وبعدين لما سافر رفيق الوليد وابنها اللي قتل واخوه عبد لسه يحارب وجوزها مات ابن عاقل البيت كله مستعد حماد. رفع النبي عليه السلام قال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنه. وياتي هذه المراه فخرا وثيئا ودلالا ان يدعو لها الصادق الامين لان يجعلها الله مع زوجها وولديها رفقاءه في الجنه. فتقول رضوان الله عليها لقد دعا لي رسول الله حتى شبعت. ثم ترجع سالمه معافاه من ميدان الحرب بعد ان فقدت عزيزها ولدها عبد الله محتسبة صابرة. تعود الى بيتها وفيها 13 جرحا غائرا. كان من ضمن الجروح جرح في ذراعها يدخل الانسان يده فيه من عمقه. حتى كان الصديق يزورها في البيت اكراما لها. وبعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم خصص لها الصديق معاشا ثابتا كاملا. وكانت تسميها ام الشهداء. وقالت وهي تدعو الله بعد الصلاه تخاطب ابنها حبيبا اسال الله يا بني ان يرزقك الشهاده كما رزق بها اخاك. تتمنى ان ابنها حبيب رخى يكون شهيد كما مات اخوه عبد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث حبيب هذا عشان يبلغ الرساله لمسيلمه الكذاب. فمسك المجرم الكلب مسيلمه الكذاب اللي بدع النبوه وقطعه قطعا قطعا. وبلغ امه ففرحت لان الله اعطى ابنها الشهاده. الموتى بشعة فظيعة. الموتى وحشة. الموتى تؤلم كل أم. ولكن إيمانها أعظم من مصيبتها. وحلاوة الإيمان دائما تنسي مرارة الآلام. ولكنها قالت علي لله نذر إن خرجت في جيش من جيوش المسلمين لأنتقمن بنفسي من مسيلمة الذي قطع ولدي حبيبا. وارسل الصديق جيشا يحارب به المرتدين ويحارب به الدجالين. وكان من جمله الجيوش جيش توجه الى قصر مسيلمه الكذاب. وابت ام عماره الا ان تذهب. وقالت لجوزها اني خارجتك يا ربي وجاهد السبيل. وكانت اول واحد اقتحم القصر بتاع مسيلمه وسمعها المؤمنون، فكانت اول ضربه بالسيف فوق دماغ مسيلمه كانت من ام عماره، وهي تقول بسم الله والله اكبر خذها لله اولا وانتقاما لموت ابني ثانيا. هذا هو الجهاد، وتلك هي الفسحه والمساواه التي بلغتها المراه في ظل الاسلام، ولكن لها مساواه في الاعمال الجديه النازعه، ما هي مساواه في الدلع ولا في التمنع ولا في الشهوات المثيرات المغريات ولا في الانصراف والاباحيه والاختلاط اختلاط الانساب والاعراض، حتى اصبح كثير من الناس يشك في ذريته هل هم من اولاده ام اخلاط منه ومن غيره. وبعدين تيجي اخر نموذج نقوله في المساواه مع المراه، مساواه الاسلام للمراه، واحده سيده مؤمنه اسمها ام حكيم بنت الحارث، ام حكيم بنت الحارث، ام حكيم بنت الحارث هذه كانت عروس، وشوف العروس بتبقى النهارده شكلها ايه من التوعيه من اجهزه الاعلام اللي بيتكلم عن الفرح والعرس، بتبقى عامله ايه في نفسها من الدخله وبعد الدخله الشغلانه. ليه؟ لان ما عندهاش غير كده، هي عايشه طول عمرها عايشه في العاطفه الجنسيه، هي وامها وخالتها وابوها وجدها واخواتها والمجتمع اللي هي فيه. هذا مبلغ علمهم. ام حكيم بنت الحارث عروس بنت بك، وهي مكتوب كتابها. وبعدين بلغها ان الروم سيقومون بحرب بينه وبين المسلمين. زوجها اللي كاتب كتابه عليها وخلاص الدخله وجدت، وقبل الدخله بليله اعلن النتيجه، فقالت لجوزها الجهاد في سبيل الله اولى، ان كان على العرض والشهوه الحلال قدامنا اللي يعيش ما يشوف، وان متنا فما عند الله خير وابقى. انا بستغرب على الناس دول اتربوا ازاي؟ مين رباهم؟ والله ما في غير الاسلام، ولا كان في فلسفات، ولا كان فيه الطبيعه والكيمياء والتكنولوجيا، ودي احنا علوم تتقدم ويرتقون في الاسباب ثم يرتقون في الخيبه والهباب والتولي والفرار والجبن والعار. ذكرا كانوا مع الاميه النسبيه ومع العلم المحدود، كانوا اطهر قلبا واصلب عمدا واثبت جنانا واقوى حربا واشد غيره وحماسا. ام حكيم بنت حارث قالت لعائشه تعالى، فراح مش معقول ان البنت تقول كده وهو الاخ، الرجال اولى بالشهاده دي. فطلع معاها والجيش كله طلع، وبعدين هي ماشيه مع الحريف والضرب شغال، فبلغها ان زوجها استشهد قتل في الميدان. فجت مش جت تولول تفوض تندب ابدا، وقفت على راسه وهو يتشحط في دمه وتقول هنيئا لك الحور والولدان عند العزيز الديان. يا سلام، هنيئا لك الحور والولدان عند العزيز الديان، وهنيئا لك ما تفطر عليه اليوم. اتريش هو وهي طيبين طيبين بحبه وعرفان عرايه، وأردت هنيئا لك هتفطر النهارده عند الله عليه، والحور العيد يعني مش معناها غير انا كل اختارها ينصبت بجسمي هتروح لمين من ورايا نسوان وبنات فاهمين الدين. ونزع الله من قلوبهم الغل والاحقاد، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. قلت هنيئا لك الحر والولدان، وهنيئا لك ما تصبر عليه يوم عند الله. وبعدين بلغ سيل راسه وهو يبتسم، يعني لسه بفلح في روحه يبتسم ويجود بروحه ويبتسم، ثم قالت له أرأيت مقعد الصدق عند مليك مقتدر، فأنت تتبسم لما رأيت، وأنت شفت الملك الكبير عند الله، وشفت بقعتك في الجنة، فأنت تتبسم لأجل هذا. وإذا به يضم شفتيه كأنه يقول نعم، يعني شفت مقعدي ومنزلتي عند الله فأنا من أجلها أتبسم. فقالت هنيئا لك وأنا من ورائك، أنا ورائك. وراحت خلاص روح طلعت. فمش معنى روح طلعت لا بسرعة، قالت من حولها من الرجال أجيبوا أخاكم بالدب حتى لا تمتهنه أقدام ترسال الأعداء بسرعة، ولو في أي حد كانوه دفنوا، والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، ربنا نغنيه لا يغسل ولا يصلى عليه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة المسلمين والصدق الذي لم يستهل صارخ. عين نزل ميت ثم الطم لا حركة ولا صوت، برضو يغسلوا وكفلوا والاثنين لا صلى ولا او يحطوا في الماء او يكفلوا الدم، لا يغسلان ولا يصلى عليهم، السقف الذي لم يستهل صارخا، والشهيد في معركة المسلمين. ليه يا رجل ما غسلش شهيد؟ قال دعوه في دمه يشهد له، يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، والرب عز وجل يقول له يلا شهادة معك. ما الشهيد يعني ايه؟ شهادة معك المراحل العالي على الجنة حتى. فمحاكين بنت الحارث قالت للرجال خذ، طب وهي ما راحتش وراء في جنازة ليكم تصلكم لها شوية وتصوت شوية وتطلع عليه طالع طراجع ابو شعبان والحديد والخميس الصغير والكبير والميتم والاربعين والذكرى الاولى الغالي والثانية والثالثة. لا دول كانوا ناس مؤمنين بعيدين عن الخرافات واللات بتاع النسوان وعربات الكهرباء والتكسات، ده كل كان فارغ والرياحين والجريد. قال ان ربنا ما رحموش من عمل الصالح في الدنيا، قال هيرحموا بالجريد، هناخده زي الجريد اللي هيرحموه. وكان طول عمره ايه الدين ما يصليش، خلاص الجريد هيرحمه. ام حكيم بنت الحارث ليه ما رحمش ولا الجثه بتاع جوزها وهو بيجف؟ لانه هيجف جنبها ولا المعسكر روحي هيحفروا له العصور. ليه؟ لانها عزمت على ان ترضي روح زوجها للانتقام من اعداء الله. فعملت ايه؟ راحت مسك عمود الفسطاط، والله تلك هي الروايه، عمود الفسطاط، وانها تضرب في الاعداء حتى قتلت منهم سبعه بعمود فسطاط انتقاما لزوجها. وبعدين بعد ما عملوا معها كده وهي اتى فيهم سبعه جاءتها ضربات متلاحقات، فاتت الشهيدة ومات الشهيدة. وقالت وهي تجود بروحها الى الله الى الله الى الله وفي مقعد الصدق عند زوجها. فيوم عند قنطرة موجودة لحد النهاردة في الشام تسمى قنطرة ام حكيم بنت الحارث، ودفنوها عند قنطرة تسمى باسمها الان انطلق ام حكيم بنت الحارث. تلك هي نماذج عمليه مما اعطاه الاسلام للمراه من حق المساواه، ولكنها المساواه في العلم، العلم النافع تتعلمه وتعلمه، العمل الصالح تعيد بها به زوجها كما فعلت اسماء، الحرب والجهاد في سبيل الله، وقد تعلمتم شهاده الرسول لأم عمارة ناسية بنت كعب النازل يحلف ربقاء في الجنة، وآلي أم حكيم بنت الحارث. بل هناك مثل الختام أمية بنت قيس الغفارية، أمية بنت قيس الغفارية، ما أمية واحدة ست برضو من بني غفار، غفار اللي قلنا على الان في الاردن، ويخسر على الاردن وعلى ملك الاردن اللي ساب المسلمين والعرب وذهب الى اعداء الله، يخسر على زعماء العرب اللي خدموا اسرائيل اكثر مما خدمت اسرائيل من السنه، واقسم بالله ان فيه زعماء في العرب اللي مات مات واللي فاضل فاضل كلاب مجرمين خنازير قدموا لاسرائيل خدمات اكثر من اسرائيل فعلت وهم اللي سهلوا لها حكايه الارض باخلاقهم الثالثة واجرامهم في حق الوطن وغفلة وادعاء العنصرة والعلم وهم اجهل من الكلاب خونة سهلوا الطريق لاسرائيل في الاحتلال ولا نزال نعيش في اثار البلاء الازرق مما صنع الاسلاف والاخلاق وربنا يستر. أمية بنت قيس الغفارية خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم تشاركه في غزوة خيبر ضد اليهود وكان معها برضو 70 من بني نفار وقالوا يا أمية استأذن لنا رسول الله قال لهم ليس على النساء جهاد جهادهن المخزن اقعدوا في البيت وعندكم المخزن اشتغلوا فيه ارجلهم وينسجوا ملابس وساعدوا وانقطوا النور قالوا احنا طالعين عشان برضو نعمل ما لا يعمله الرجال في حشمة ووقار وانعزالي قال على بركة الله من عظم ما صنعت أمية بنت قيس في الدفاع والحرب ومن كثرة ما قدمت من تضحيات بعد الحرب ما انتهت في خيبر والثورة المطلوبة على الأرض وربنا مكنه من دماغ خيبر وسلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أمية بنت قيس الغفاري فين الرئيسة بتاع النساء اللي كانت قدمت فيها النساء الكريم 70 واستأذنت لهن مني جاءت أمية بنت قيس الغفاري جاءت لبيك رسول الله أي خدمة قال لها يا أمية ذكر الله لك ما قدمت من جهاد وتضحية وتقديرا مني لك سألبسك حلبتك يعني هذه القلادة قلادة من ذهب من يلبسوه الحريم فلا بس تسمها الكلابية تسمها البلعين جدان تسمى قلادة ألبسها النبي القلادة لينجي الشريف ألبسها من عنقها القلادة وربطها لها فزينت به لها صدرها وكانت في الفرح تكاد أن تجن وتموت من شدة الفرحة والتعاظم وهي موجودة زي الابتداء ترفيه لبس القلادة تعظيما لها كما يفعل القادة أحيانا مع من يؤدون واجبات مهمة وخطيرة للوطن فدنتها لمساها حتى كانت تستحي من الله أن تخلعها عند النوم قل والله لا أخلعه شرفا البتريه الله على يد رسوله تنام بها وتقوم بها وتتوضا بها وتغتسل بها حتى لما مرضت مرض الموت أوصت أهلها وقالت أسألكم بالله ألا تخلعوها من عنقي وأنا ميت مثلوني كما أنا وكما هي مثلوني وهي في عنقي وادفنوها معي ألقى الله بها لأن يد النبي مستها فلعل النار لا تمسني هذا اللي عمل الإسلام في المساواة للمرأة أموالا وتملكا وعقدا وشخصية وتعلما وتعليما وحربا ودفاعا عندها لسه المساواة في الإسلام في الحقوق المدنية والجزاء والمسؤولية مع أهل الذمة المخالفين في العقيدة وفي النظم الاقتصادية الشيوعية والرأسمالية الاشتراكية اليمينية والاشتراكية اليسارية والاشتراكية المعتدلة إنما دلوقتي عشان بعض المطالب العاجلة أرجو قبل أن نصلي العشاء أن نجيب سريعا على الأسئلة لأن كثيرا من الناس يحرم من الإجابة على الأسئلة وإحنا خصمنا الوقت عشان نستوعب الإجابات والوقت النهاردة اللي انفصل بعض الشيء فمش هنعطل. أخ يسأل وبيقول لي إن من الأسف الشديد وقال أضم صوتي وصوت هذا الأخ بيقول من عدم تهيئة الشباب لما يطلب منهم ومن عدم التوجيه السليم للشباب الحائر والبلغ من السفالة وبلغ من الجهالة والخطاط الفهم. ان امبارح انا من ضمن المظاهر حاجات تقطع القلب. احنا البيت بتاعنا تحته قهوة. القهوة زيطة 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 في التلفزيون وفي الراديو. ايه يا اخوانا؟ قالوا ده المصري من الاهلي والزمالك. زي ايه وشاب واقف مال الشارع والمواطن معطلق. وبعدين الاهلي انطفى. فالمظاهرات طفت بالشوارع. الاهلي بيهتف ضد الزمالك. فواحد بقى السؤال بيقول يا سيدي الشيخ في الوقت اللي جات امبارح المظاهرات بعد العصر ويوم جمعه بتصف الشوارع ضد بعضنا هنا كانت الطائرات الاسرائيليه تقصف مواقع الفدائيين في سوريا ولبنان حتى قتلت منهم عشرات الاطفال والنساء. الدكتور عيسى عبده واحد ما عنده ولا هنا خطيره. الدكتور عيسى عبده رهيب وانتم عارفينه رجل اقتصادي. المحاضرة في مسجد العز بالله وسجلها أكثر من واحد وسجلها أعضاء من الأمة. محاضرة من أخطر ما يكون بعيد عن زمن حضارة المعاصر. ده الحضارة منذ أيام قالها الراجل. إنما الناس الشباب كلهم مقلين من حضارة الجيش. محاضرة من أخطر ما يكون وبيبين ويتحدى وبيقول يا أعضاء من الأمة اللي قاعدين يا سوء الاتحاد يا مخابرات المباحث بلغوا كلامي هذا للرئيس نفسه لأن الرئيس مش لاقي حد حواليه يبلغه بالنصيحة. وكاتب الراجل كان كلام من اخطر ما يكون على البلد وان البلد بتحترق اقتصاديا وان اللي حوالين الرئيس في دجل كتير في دجل على الراجل. هذا الكلام لو قال في السر انا كنت يمكن اقوله. لما كان قال في مسجد العز بالله في جهه هناك قراءه العقبه ان قال في مسجد كتير والاف القاعدين ونقلوه كتابه وتسجيلا وخوفا. الاخ بقى بيقول لي ان كان الكلام ده تدرج ارقام اقتصاديه ارقام على الخيانات العربية وتهريب الأموال للخارج من ملوك البطول وغيرهم. قال إن كان الكلام ده صح والسد العالي ومصايب حيلها الراجل علنا بدون أتحدى. فإن كان الراجل ده صائب ليه ما بنقولش الكلام ده للناس كلهم؟ وكتب هو قال يا أعضاء مجلس الأمة يا أعضاء مجلس الشعب عشان المجابعة بتاعت مصطفى من 75 إلى 105 ساكتين على البلاوة حرام عليكم الخيانة هتوديها داهية. إن كان الكلام ده الراجل ده صح يجب ان يعلمه رجل الشارع عشان يحاسب المقصر. خايفين من نكته ثانيه خايفين من مراكز قوه تطلع ثانيه من تحت الارض خايفين بعد 20 سنه تطلع ثانيه خايفين من حاجه ثانيه خايفين. القرف من الحي بيخاف من المربعة 44 وان كان كلام الراجل ده كده ده كلام من اخطر لكن يجب ان يحاسب فورا يتحاسبوه فورا يبقى كل كلمه قالها صح. اما اذا كنت تقول لا ما سمعناش الناس مش عايشين في الدنيا العالم كله سمع وسجل فالحقائق دي تكون حقيقه حسب المسؤولين لان ممثل رجال كبار 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 مسهم وقالوا الخونه والارقام تحت ايده. ان كان كلامه غير صح يبقى مهرج ومثير يجب ان يحاسب وان يعاقب فورا. كلامه صح فهمونا احنا فين واين نحن والى اين سائرون. اخر حاجه الاخ رأيتني اخبار اليوم الصبح سيكون ايه اخبار يوم بتاع النهارده ظهرها عشان تجوب يعني الكفايه بسنه النسوان واللي بيجي لهم من بره ادوات الزينه اللي بتاخد ملايين الملايين والاسلحه محتاجين لها ورفع الخبا والساعه محتاجين. لا العنوان ايه بتاع الاخبار النهارده؟ لب وسوداني ب 4 مليون جنيه كل سنه على اسئله اللب والسوداني ومواد التكالي. هل من ضمن يعني 4 مليون سعر الصفحه في الصفحه نفسها استهلاكنا من التفاعل 53 الف طن لبن في الرقم 40 الف طن سوداني حصل البركه 7000 طن حمص طلعنا من مرض بحمص في نصف 3000 سجل تسليه 350 مقله لبن في الريف 200 جنيه مكسب فدان اللبن. هذه الحاجه اللي هي لو غابت عنا مش هنموت ده أدى يعني لو استغنينا عنها لحد بس ما نقدر اثار العدوان ما تحصل حاجه انها محدش سائل تخرب تخرب. اما اليمه الثانيه هي برضه اخبار يوميه جريمه في القدس. السلطات الاسرائيليه تشجع العاهرات على فتح بيوت البعاره في المدينه المقدسه ويا بين طرفين طرفين لنسوانهم عريانين وبيحصل فيه تفاعل في مساومة على السعر. انت في الليلة بكام؟ تقول له انت عاوز كبير ولا ارضية؟ شفت البهدلة؟ المسجد الاقصى النهاردة احنا لسه اول يوم زعلان من امبارح واول المصريين لسه لحد النهاردة بيحتفلوا بالاسراء والمعراج. عرض النبي وطأتها اقدامه. مسجد النبي دخل وصلى فيه امام بالرسل كلهم. يصبح محلات دعارة يا ناس. وفي الشمم عندنا. في ايه بقى؟ في احساس. في نوع من الايمان. اقسم بالله ان الايمان ولا. وان الاسلام اكبر. وليس هناك اسلام. لا بالادله بتاع النجم والفل والحمص والتسالك. ولا بالكلام والجعجع. ولا بالشعارة والعجب والامان اللي احنا في العتعين منها. وسبع سنوات دلوقتي مش عارفين المطلق ايه يا ناس. وكل يوم بنسمع. وبنرى ابشع مما نسمع. وبعدين الغيرة. الحرمات. الكرامة. يبتوع الاهلي. يبتوع الزمالك. يبتوع المظاهرات من اجل الفرحة بانتصار ما رفع على بعض. ويجيق بعضكم. بأس بعض. ضيعنا بعضنا. اهل ايه وزمالك ايه. والارض محتلة. والاعراض مهتوكة. وفلوسنا. بيدوها لنا اليهود ياخدوها منا. ومسخرين كل العمال هنا في العرب. مسخرينهم يبنوا المستعمرات لاحتلال الارض. وتهويد الارض. مستعمرات. السكنات. والاسلحة والصواريخ. احنا اللي بنيناهم. عرب اخواننا وفي الضفة الارضية. ومن ضمن الكلام في الجريدة. تقوم تقول العاهرة لنا ثلاثة. فيه واحد عربي. حلف بالله. ما يخلي قرش. يقضى نور الجيش. يوم يقبض منه. وكل ليلة يجي اخر النهار يدينا 20 جنيه. للمرة اللي بينام معاها. قالوا ليه؟ قال اصل الاموال بتاع اليهود حرام. قال الحطها في جيبي. اليهود مالهم حرام. واحنا اموالهم ونسائهم ورجالهم غنيمة للمسلمين. بس العرض هو اللي حلال. لقد ذكرني هذا المجرم. ذكرني بمين؟ ذكرني باخر مجرم. دخل في المسجد في الفترة اللي بين الفجر. وبين الظهر بينها طويلة. والمسجد مغلق وتسلل. ثم ارتكب جريمة الزنا امام المحراب. وصدفة الخادم داخل عشان يطهر المسجد ينضحه. لا الاثنين دول المجرمين. فصرخ الخادم مصيبة. جريمة داخل امام المحراب. يا الحق. يوم دخل وهو في الجريمة. يقول له اتق الله ما تشوش في التشويش في المسجد حرام. ده كلام الناس. وبعدين اخي بقيت لي مجلس الجمهورية يوم 2/4/9 الاثنين اللي فات. وبيقول انه المحافظ بتاع اسوان ربنا يبارك له ويقرا الجيش ما عرفش كان من ضمنه ولا لا قرارات تحريم دخول المدرسه لطلاب الثانوي ان يطولوا شعورهم ويتشبهون بالهجره منع دخولهم المدارس والطالبات اللي بيلبسوا الميني جيب الملابس غير اللائقه وعدل مواعيد الفتح بحيث تتفق مع مواعيد الصلاه يا سلام والله الواحد يسمعه كانه ياخذ اسوان من ضمن مصر اسوان من ضمن مصر اه والله العظيم من ضمن مصر شوف هذه حاجه الوجبه في بلد الازهر بقت غريبه قوي فجاه فيه محافظ حامل هم الصلاه وبيعدل مواعيد الدراسه والحصص بما يتفق مع الصلاه جماعه في المسجد شوف جماعه في المسجد والتزام المدرسين والمدرسات في التصرفات دي تجعل منهم قدوه لكلام الدين وتوحيد الدين لكل مرحله من مراحل التعليم. كلام طويل احنا قرارات اخلاقيه قويمه اتخذها مؤتمر المعلمين بالمحافظه. يحيي مؤتمر المعلمين بمحافظه اسوان الذي عقد بدايه عام 100 عند داوود المدير العام لخبره التعليم بالمحافظه. ياك ربنا عز وجل يبعث له بعض القلوب وبعض الخلاتين يقولوا لي يا متاخر يا متاخر اشطب قراراتك وابلع ما يأتي اللهم اهدي وفقك وان لم تهديهم فانتقم منهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.